Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ghayri maqnutin min rahmatih wala ma'yusin min ni'matih. Alhamdulillahi al-waliyyil hamid al-hakim al-majid al-fa'ali lima yurid allamil ghuyub وستار العيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر الأمر ورب السماوات والأرض والدنيا والآخرة وارث العالمين وخير الفاتحين الذي من عظم شأنه أنه لا شيء مثله تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته وقر كل شيء قراره لهيبته وخضع كل شيء من خلقه لملكه وربوبيته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واغتنام طاعته ما استطعتم في هذه الأيام الخالية الفانية، وإعداد العمل الصالح لجليل ما يشفي به عليكم الموت. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العلي العظيم. من الأمور التي لها تأثير على حياة الإنسان الأخروية، من الأمور التي تضع بصمة قوية لا تزول في القبر أو في المحشر، من الأمور التي تحدد حتى مصير الإنسان، تحدد نوعية مصيره، سواء كان ذلك في القبر أو كان ذلك في يوم القيامة. الأمر الذي له تأثير الكبير هو موضوع ومسألة الصداقة، مسألة الأخلاء في الدنيا. قد البعض يأخذ مسألة الصداقة والأخلاء في الدنيا مسألة اعتيادية طبيعية مرهونة بالظروف الاجتماعية. الظرف الاجتماعي هو الذي يحدد مصير الأصدقاء، نوعية الأصدقاء. إذا أنا دخلت إلى بلد ولي مهنة معينة، فمن خلال المهنة أتعرف على مجموعة من الأصدقاء، مجموعة من الزملاء، تربط حينئذ بيني وبينهم بعض العلائق. هذه العلاقات هي التي حينئذ تأخذ مسارها للإنسان في هذا العالم، في نشأة الدنيا. فتصير بيناتنا صداقة، طلعة، ضحكة، مسحة، رحلات. هذه الصداقة لا تخلو من النظر من جهة القرآن الكريم. مثل هذه الصداقة، مثل هذه العلاقات التي تنشأ بين الأفراد، لا تخلو من وجهة نظر قرآنية. القرآن أيضا يتحكم في مثل هذه الأمور، له نظرته، له رؤيته. وكما تعلمون جيدا أن نظرة القرآن الكريم، رؤية القرآن الكريم، رؤية واقعية، رؤية مبنية على أسس موضوعية، ليست رؤية أهوائية، ليست هي رؤية قابلة للحوار وقابلة للنقاش، بمعنى أن تقبل هناك أنصاف الحلول، كلا. رؤية القرآن رؤية موضوعية تنظر بشمولية لحياة الإنسان وما فيه مصلحة الإنسان. كما تعلمون جيدا أن رؤية القرآن في الحقيقة هي ما تبناه الله تبارك وتعالى من المباني المعرفية للإنسان في نشأة الدنيا. فما هو في صالح الإنسان، الله تبارك وتعالى نظر إلى صالح الإنسان ووضعه في صياغة قرآنية، وأيضا بيّن ذلك عبر أنبيائه، بيّن ذلك عبر أوصيائه، فهي إذا نظرة نستطيع أن نقول النظرة الصحيحة المطلقة وليست نسبية بحيث تقبل التغاير من جهة أخرى، هي النظرة الحق المطلق. والحق المطلق حينما يقول شيئا الطرف المقابل لا يستطيع أن يقول والله أنا بعد إلي رأي، لأن الله هو المتكلم، وحينما يكون الله هو المتكلم لا يملك أي حق أي إنسان أن يقول والله أنا بعد إلي حق، إلي بعد رأي. نعم في مجال الإثبات بالبرهان نقول نعم، إذا أنت تدعي لك حق ماكو مانع، تعال أثبت نظرتك في الواقع، أثبت. وهذا ما عليه البناءات القرآنية في حواراته مع الآخرين. القرآن دائما حينما يأتي ويبين كثير من المسائل الاجتماعية يبينها دائما تحت مظلة برهانية عقلية. أما بعض الناس شو يقولون؟ يقول يا أخي أنا ما أتفق يا أخي مع هذا الرأي، هذا الرأي حاشا حاشا القرآن يقصد هذا. طيب ماكو مانع أنت تقول حاشا القرآن يقصد ذلك، ماكو مانع، تعال حبيبي بعلمك بجهبثتك بعقلك بذكائك أثبت لي أن القرآن لا يقصد ذلك. أما تقط الكلام كذي هذا ما ينفع، بل بالعكس أحيانا للإنسان يوم يقط مثل هالكلام يكون مسؤول أمام الله يوم القيامة. ليش؟ لأنه مثل هالكلام قد يولد شكوك عند البعض، قد يولد حيرة، قد يولد زلزلة في بعض المفاهيم القرآنية. ولذلك ينبغي على كل مؤمن، كل مسلم، بل كل إنسان أن يتحلى بروح القرآن في الحوارات. روح القرآن هو الإثبات أو النفي بدليل، أما أن أنفي شيء أو أثبت شيء بلا أدلة واقعية منطقية صحيحة هذا القرآن يرفضه، حتى البشرية بطبعها الإنساني ترفضه. فمن المسائل التي وضع القرآن الكريم يده عليها وبين أهميتها في حياة الإنسان هي مسألة الصداقة، مسألة الأخلاء. البعض قد ما يفكر، والله صديقي أنا أروح أجي معاه عزايم رحلات بالشغل، إحنا ويا بعض ربطتنا علاقة الصحوبية صداقة، صارت زيارات حبينا بعض وددنا بعض. لا يلتفت الإنسان أن مثل هذه العلاقات ستجره إما نفعا أو ضررا. كيف؟ القرآن يحدد قاعدة، شو يقول؟ شو هالقاعدة القرآنية؟ جدا واضحة، الأخلاء يومئذ، يعني يوم القيامة، يومئذ أول ما يبدأ القرآن شو يقول؟ بعضهم لبعض عدو. هل بناءات للصداقة للمعارف اللي جاية تصير في الدنيا القرآن الكريم يحكم عليها أول ما يحكم أنها ستصبح عداوة يوم القيامة؟ يعني تصور أنت جالس في بلد وهذا صديق تتعامل وياه، تروح الدراسة أو شغل، زميل عمل أو زميل دراسة، ولمدة نفترض 3 سنوات 4 سنوات. إجت لك معلومة أثناء الدراسة، نقول بعد 2 سنين من صحبتك لذلك الرجل أو لذلك الشخص، إجت لك معلومة بعد 2 سنين، معلومة دقيقة، أن هذا الإنسان إذا رجعت إلى بلدك سيكون ألد أعدائك. والدراسة الكلام اللي يوصلك بناء على مجموعة معطيات، ويوصلك الكلام من جهة موثوقة جدا. هسه إذا جهة موثوقة وتقول لك ترى هذا إذا أنت رجعت بيكون ألد أعدائك، دير بالك منه. الآن الإنسان إذا استمر في صداقته كما هو على مدى 2 سنين آخر أخيتين، شو يقال عن هذا الرجل الذي علم بالخبر؟ بيقال عنه عاقل ولا لا عقل مو بيها؟ فاهم مصلحته ولا ما فاهم مصلحته؟ هسه جهة موثوقة تقول لك هذا بيصير عدوك اللدود إذا رجعت إلى بلدك. العاقل بيبدأ يفكر، تعال أنا أرجع إلى بلدي، بكون هناك ويا أهلي عشيرتي أصدقائي، هذا بيصير عدوي، أنا باغي أرتاح في بلدي، ما بيكون أعداء في بلدي، شو بسوي؟ ما بعادي في بلد غربة، ولكنني سأتوازن في علاقتي معه، ما أروح زايد ويا، لا أضرب بريك شوية، ها علاقتي معه تكون بحكمة بعقل. إحنا في الدنيا كمن في ذلك البلد الأجنبي، إحنا هاي اليوم في الدنيا مسافرين، إحنا في سفر، إحنا ما عندنا دار إقامة إلى الآن، إحنا الآن في سفر، دنيانا سفر. طيب محل إقامة وين؟ بلدنا وين؟ الآخرة، هناك بلدنا، ذاك البلد الوطن الذي سنستوطنه بالإقامة الدائمة. عد الله يجي ويقول دير بالك حبيبي، الأصدقاء ترى يوم القيامة أعداء، الله يقول. بعد أكو جهة أوثق من الله عز وجل عشان تنفي له كلامه؟ إلا إذا واحد يقول والله أنا بعدي ما واصل لقناعة من كلام الله والعياذ بالله. هي مو جريدة، قرآن يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، هذه قاعدة أول ما يقدم القرآن كقاعدة، بعدين استثناء يجي. يعني شنو؟ أنا من أقرأ الآية الكريمة إذا لابد أفكر في كل علاقاتي مع الناس، في كل صداقاتي مع الناس، هاي صداقات على مستوى المحبة، على مستوى العلاقات الحميمة، على شنو هي مبنية أساسا؟ هني لابد أفكر، لأنه بناء على ما هي مؤسسة عليه هذا راح يحدد المصير. شلون؟ روايات راح تبين الآن بعد شوية. القرآن حدد وقال إلا، استثنى، طيب من المستثنون؟ إلا المتقين، إلا المتقين، يعني العلاقات إذا كانت مبنية على التقوى فهي لنها مستحيلة، لن تتحول إلى عداوة. فإذا أنا حينما أقيم علاقات مع الناس في الدنيا مو أدور على مصلحتي أيضا في العلاقات، إما مصلحة تجارية اجتماعية اقتصادية نفسية أي ما كان، نسبية أي ما كانها، ما أدور على مصلحة، طيب مو مشكلة، إذا كانت هي المصلحة المحركة في إيجاد العلاقات أو توطين العلاقات وتوطيدها أكثر فليكن ذلك، ماكو مانع، ولكن اجعل مصلحتك الأخروية هي الأساس والمحور، مو المصلحة الدنيوية. لأن احنا كلنا رايحين من الدنيا، أنا إذا أقمت علاقتي معك بناء على المعطيات الدنيوية المصالح الدنيوية، طيب إيش يضمن لي أن هذه المصلحة الدنيوية راح تكون قائمة أيضا في الآخرة؟ إيش يضمن لي؟ ما عندي ضمانات، بل بالعكس عندي روايات تقول لا تتحول إلى عداوة. أما ما دمت أفكر في مصلحتي، هو حق الإنسان يفكر في مصلحته، وقلنا نحن كم مرة أن الإنسان أناني الفطرة في 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 بعض الجهات، أناني هو حقه أن يكون أناني في بعض الجهات، الأنانية الإيجابية والسلبية من حقه. فإذا كان الأمر كذلك، طيب لا بأس، خليني أفكر في المصالح الأخروية اللي راح يضمن لي حياتي، يضمن لي مصيري، أن يكون مصيري جيد لا أن يكون مصيري والعياذ بالله سلبيا فاسدا مهلكا بسبب والله صداقة الدنيا، صداقة صديق كنت لواحد وداني في داهية. ليش؟ شوفوا القرآن الكريم يبين ذلك، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إجت الروايات الشريفة تبين حقيقة هذا الأمر عن الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق في أثناء حديثه يبين ما قاله أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله، المحب في الله محب الله. العلاقة إذن لابد أن تنبني على ماذا؟ على ما يدور في رضا الباري فقط. ما الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ أنا أجي أقيم علاقاتي مع الناس بناء على هالمبدأ. فإذا رأيت شخصا صديقا، صديق عزيز مثلا زميل، شفته يرتكب المعاصي، لا هذه حد، أقول عفوا إما تغير نفسك، إما إحنا بناتنا تكون علاقة أخوية إسلامية إيمانية أكثر من هذا ما تتجاوز، أما ديك الصداقة تتوقعها من عندي بحيث توصل إلى عمق فهذا يعذرني ما أقدر. ليش؟ لأن أنت بتصرفك هذا تخليني أنا أسكت عنك دائما، تخليني بكرة شريكك في معصيتك. إذا أنت رحت إلى جهنم لأني أنا سكت عنك، الله يوديني وياك، أنا مصلحتي أهم صراحة. طيب أنت تربط بيني وبينك تجارة رؤوس أموال، صراحة بيني وبين ربي تربطني التجارة أعظم ورأس مال أكثر، مع السلامة. بعضنا للأسف، بعض إخوتنا أحبتنا، بعض المسلمين بعض المؤمنين، يوم يكون مع الأصدقاء يطلعوا النكات مثلا، قد تكون نكات فحش فيها ألفاظ فحش، وكما تعلمون الرسائل العملية كلها تثبت، موجودة في الرسالة العملية، كل الفقهاء يقولون يحرم التلفظ بالفحش، يحرم. فإذا يحرم إذا لا يجوز واحد ينطق، فإذا سمع شخصا يرتكب محرما وجب علي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقول له لا حدك، غير الموضوع، لا جيب النكات اللي بيها فحش، جيب نكات كثيرة في العالم مليانة، الفحش لا تقول. فإذا لا مشيته بالضحكة بالمسحة، يا أخي حبيبي هذه مسحة خلاص إن شاء الله الله ما يعاقبنا، تعال مشيها مشيها، ومشيته وياه ضحكة مسحة ضحكة مسحة، بعدين هذه العلاقة في الحقيقة وبال على الإنسان يوم القيامة، سيندم عليها، سيدفع ثمنها الغالي. المحب في الله محب الله، والمحبوب في الله حبيب الله، لأنهما لا يتحابان إلا في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرء مع من أحب، فمن أحب في الله فإنما أحب الله، ولا يحب عبد الله إلا أحبه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الناس بعد النبيين في الدنيا والآخرة والمحبون لله المتحابون فيه، وكل حب، التفت إلى هذا المعنى، وخصوصا وجه كلامي إلى الشباب والشابات اللي يدورون حول الحب اللي مسمى اليوم حب العذري ما عذري، هذا وين، هذه وين مبدأه؟ ما مشكلة حب العذري فليكون، ولكن لابد يكون أن يكون تحت مظلة إلهية، مو والله أنا حبيت أحد يلا تعال شاتينج بويا على كيفي، رسائل متبادلة على كيف، لقاءات قد تصير في الخلوات، هذه خلاف، هذا يتحول إلى وبال يوم القيامة. وكل حب معلول يورث بعدا فيه عداوة إلا هذين، هذين شنو؟ المحبون لله والمتحابون في الله، وهما من عين واحدة يزيدان أبدا ولا ينقصان. قال الله عز وجل، اسمع الشاهد عند الإمام: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لأن أصل الحب التبرع عن سوى المحبوب، قاعدة عجيبة، أصل الحب التبرع عن سوى المحبوب. هذا دليل إحنا كناس يوم نلتفت إلى غير الله عز وجل ويكون لهذا كذلك الشيء شيئا في قلوبنا، هذا معناه نحن لا نعرف الله حق معرفته، لأننا لو عرفنا جمال الله حق المعرفة لغفلنا عن كل محبوب سواه. الذين عرفوا الله حق معرفته عاشوا جمال الله، عاشوا حقيقة المعارف الإلهية، نظروا إلى أنوار الله عز وجل الحقيقية، فغفلوا عن بقية الأمور لأنهم وجدوا أن ما سوى الله ليس جمال. ولكن حينما نحن نلتفت إلى غير الله، نتوجه إلى غير الله، ترتبط قلوبنا بغير الله، نحب غير الله، هذا معناه أننا بعدنا ما عرفنا الله عز وجل. حب الله عز وجل إذا دخل في قلب إنسان لا يجد أمامه أحد سوى الله، لا ينظر إلى زوجته فتأخذ محلا من قلبه، لأن القلب أصبح بيت الله، بيت الرب. لا ينظر إلى عياله وإنما ينظر إلى حب الله، لا ينظر إلى والديه لأنه ينظر بحب الله، فإذا تعامل مع والديه تعامل وفق نظرة الله، فإذا تعامل مع زوجته ينظر برؤية الله، فإذا تعامل مع عياله يتعامل كما يريده الله تبارك وتعالى. هكذا هو ينبغي أن يكون الإنسان، هكذا ينبغي على الإنسان أن يحتل حب الله في قلبه ذلك المحل الحقيقي، الموضع الحقيقي، لأن أصل الحب التبرع عن سوى المحبوب. وقال أمير المؤمنين: أطيب شيء في الجنة وألذه حب الله والحب في الله والحمد لله. أيضا وردت رواية عن أمير المؤمنين في خليلين مؤمنين وخليلين كافرين، أمير المؤمنين بدأ يتكلم عن خليلين مؤمنين خليلين كافرين، شلون هذه التأثير راح يصير للصداقة، كيف تأثر. فأما الخليلان، هي كما ورد عن أمير المؤمنين، فأما الخليلان المؤمنان فتخالى بحياتهما على طاعة الله عز وجل وتبادلا عليها وتوادى عليها، فمات أحدهما قبل صاحبه فأراه الله منزله في الجنة فقام ذاك الثاني الميت يشفع لصاحبه الحي، فيقول: يا رب، خليلي فلان اللي أنا تركته حي كان يأمرني بطاعتك وينهاني عن معصيتك، ربي فثبته على ما ثبتني عليه من الهدى حتى تريه ما أريتني، فيستجيب الله له حتى يلتقي عند الله عز وجل، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: جزاك الله من خليل خيرا، كنت تأمرني بطاعة الله وتنهاني عن معصية الله. شو كيف جمال، كيف حلو. أما اللي عنده صديق بالمعصية، مو فقط بالمعصية، يشجع بعد، يشجعون بعض، نكات، مزاح، ألفاظ فحوش، الحديث على الناس، أعراض الناس، ها؟ شوفوا ماذا تقول الرواية: وأما الكافران، الكفر هنا بالمعنى الأعم، مو الكفر بالمعنى الأخص، الكفر بالمعنى الأخص الكفران بالله، هنا الكفر بالمعنى الأعم الذي يشمل حتى الإنسان المسلم ويشمل حتى الإنسان المؤمن، الكفران بنعمة الله، الكفران بطاعة الله. عموما الكفر 4-5 معاني كما أشار إليها الإمام الصادق سلام الله عليه، بل وضحها وبينها في إحدى رواياته. وأما الكافران فتخلى بمعصية الله وتبادل عليها فلوس، بعد كل واحد يساند الثاني بالفلوس، يقول أنا بساعدك ولمك، أو يساعده سيارة، يدعمه، يسوي الواسطات على معصية الله. وأما الكافران فتخلى بمعصية الله وتبادل عليها، فمات أحدهما قبل صاحبه، فأراه الله تعالى منزله في النار، فيقول: هسه خب أنا رحت النار، شو تأثير الصداقة، ها؟ التفتوا. فيقول: يا رب، هسه هذا الصديق في الدنيا كان يغطي علي، ها، من سوى المعصية؟ لا مو أنا، فلان، لا مو صحيح، أنت أنا وأنت بعدين تفهم، لا مو هذا، أكيد غير، يقوم يستر عليه في الدنيا، الدنيا أكو سترة، ما مشكلة، كلنا نستر على بعض، لكن أول ما يموت الإنسان، هاي الصداقة تتحول إلى عداوة، يصير أكبر عدو، وألد عدو، شلون؟ لأنه عدو يروح يبلغ على الثاني، شو يقول له؟ التفت إلى الرواية الشريفة، فيقول: يا رب، خليلي فلان كان يأمرني بالمعصية وينهاني عن طاعتك، فثبته، مثل ما أنت تدخلني نار، أيضا ذاك نفسه دخله بعاي، لأنه هو اللي ورطني، فثبته على ما ثبتني عليه من المعاصي حتى تريه ما أريتني من العذاب، فيلتقيان عند الله يوم القيامة، هناك يجتمعون، يقول كل واحد منهما لصاحبه: جزاك الله من خليل شرا، أنت صديق ورطني وياك، يا ريتني لما اتخذك خليلا في الدنيا، بيني وبينك بعد المشرقين، كنت تأمرني بمعصية الله وتنهاني عن طاعة الله. ثم قرأ هذه الآية الكريمة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كم وكم ينبغي أن نفكر في علاقاتنا، في صداقاتنا. عن أمير المؤمنين: فمن كانت أخوته في غير ذات الله فهي عداوة، وذلك قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ. وصية لنبينا صلى الله عليه وآله: يا ابن مسعود، فليكن جلساؤك الأبرار وإخوانك الأتقياء الزهاد. إذا تبحث عن صديق، ابحث عن هالنوعية، لأن الله تعالى قال في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. طيب، سؤال، هاي سؤال مهم يرد، ها، كثير يرد في الساحة اليوم بالذات: طيب إذا أنا ما حصلت صديق مناسب شو أسوي؟ صديق صديقها، صديق أتكلم بالرؤية القرآنية، ما حصلت صديق متقي زاهد بر، ما حصلت شو أسوي؟ جواب: انعزل عن المجتمع. نعم انعزل، لأن عزلتك في هذه الحالة أهون لك من أن يكون لك أصدقاء من سوء ويحددون مصيرك الأخروي. انعزالك على الأقل أنت محافظ على دربك وطريقك إلى الجنة، والانعزال مو دائما سلبي، لأنه عندنا انعزال إيجابي وانعزال سلبي. هذه صورة من صور الانعزال الإيجابي. حينئذ إذا فعل الإنسان ذلك لله، التفتوا إلى كلامي الآن، إذا فعل الإنسان ذلك، يعني انعزل عن الناس لأنه لا يشاهد صديقا مخلصا صديقا متقيا، فإذا فعل الإنسان ذلك كان الله أنيسه. هذا كيف يصير أنيسه؟ ذاك بحث آخر. وهذه أنا أعرف بعض الناس ممن الذين اعتزلوا الناس لأنه ما شافوا الصداقة مبنية على التقوى، وفعلا كان الله أنيسه. وإذا كان الله أنيسه كان رسول الله أنيسه، كان أهل البيت أنساءه، وكانت مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء أنيسة. هسه كيف؟ هذا له بحث خاص، يحتاج واحد يبين أنه كيف ممكن الله يصير أنيس الإنسان، كيف رسول الله يصير أنيس الإنسان في عالم ونشأة الدنيا. إذا ترك الإنسان الأصدقاء، أصدقاء السوء لله مو لأجل أمر آخر، نعم يشاهد أنوار الله، بل يعيش الجنة وهو في الدنيا قبل أن يتحول إلى الجنة. نسأل الله ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لا نشرك بالله ولا نتخذ من دونه إلها ولا وليا. اللهم صل وسلم على أشرف خلقك وأكرم وأكملهم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى بضعته المظلومة فاطمة الزهراء، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف القائم المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على خليفتك في أرضك وحجتك على عبادك القائم بأمرك، عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي من ولدي. وفي رواية أخرى: المهدي من ولدك يا فاطمة. تصادفنا هذه الليلة بإذن الله ذكرى شهادة ورحيل مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هذه الرواية من الروايات التي يعمل بها الأعم الأغلب من العلماء والحوزات الدينية. هناك في الحقيقة 5 روايات التي يعمل بها العلماء بشكل عام، وخصوصا نحن في منطقة الخليج. 5 روايات. الرواية الأولى التي هي في الربيع الثاني، أظن ربيع الثاني. الرواية الثانية في الرواية الثانية والثالثة والرابعة في الجماد الأولى، متى؟ 13 14 15، هي 3 أيام فيها روايات، كل واحدة منها رواية، وذلك يعمل بها علماؤنا. مو أنه رواية جاية على يوم واحد وإحنا نسوي نضيف عليه يومين من عندنا، لا، هي 3 أيام واردة بها روايات، فصاروا 4، والخامسة مثل هذه الليلة وهي الثالث من جماد الثانية. هذه 5 روايات من مجموع الروايات التي وردت في وفاتها سلام الله عليها. مرة كنت أبحث من مجموع ما يقرب من 27 رواية، 27 يوم مختلف فيها روايات بشهادة السيدة فاطمة، ولكن هالخمسة الذي شبه وقع الاتفاق بين الأعلام أن في هذه الخمسة فيها فعلا رحيل السيدة فاطمة، فإحنا نعمل بالخمسة على الأقل نغنم فعلا أن هناك هاي رواية من الروايات إحنا حققنا فيها يوم من الأيام ذكرى، أعدنا ذكرى رحيل السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ولا مانع من ذكرهم سلام الله عليهم كل لحظة وكل يوم، لا مانع من ذلك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله له عدة مصادق، ذكر الله التسبيح، ذكر الله الصلاة، ذكر الله عملي عندنا، ذكر الله لفظي. فمن أذكار الله ذكر أولياء الله، ذكر نبي الله، ذكر القرآن، ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومنهم مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لذلك من الإخوة الأعزاء أطلب من باب جهة من يعني أخويا لأجل الآخرة، اللي عنده أشغال، اللي عنده أعمال، ليلة وفاة الإمام بالذات المعصوم يفرغ نفسه، مثل ما عنده جدول يسوي له جدول، كذلك ليلة وفاة الإمام صلوات الله وسلامه عليه يفرغ نفسه، ليلة وفاة المعصوم يفرغ نفسه من كل علاقات، من كل اجتماعات، لأنه عنده اجتماع آخر وهو اجتماع مع مجلس أهل البيت، اجتماع مع مجلس ذكر الله عز وجل. وما أحلى من مجلس الذي يقام بذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. بعضنا قد يشغل نفسه يروح إلى أماكن أخرى، أماكن بعيدة، أماكن بعيدة عن ذكر الله، يشغل نفسه في أمور أخرى. طيب قد يشتغل يشوف تلفزيون، قنوات، يقلب قنوات. الحضور بذاته إلى المجلس الحسيني له تأثير يختلف تماما عن أن أجلس على تلفزيون أو قناة فيها مجلس حسيني، يختلف التأثير، تأثير كبير يختلف. وذلك أحرص الليلة ليلة وفاة السيدة فاطمة، أحرص الحضور. والحمد لله اليوم المجالس في عدة أماكن، عندنا مجالس في الخوض، عندنا مجالس في الباطنة، عندنا مجالس في مسقط، في عدة أماكن، مجالس في عامرات اللي ما يقدر يجي إلى مسقط، مجالس في مطرح، في روي، مجالس في الخوير، غبرة بهالمسجد، مجالس في مجمع أهل البيت، عندنا عدة أماكن فيها مجالس فيها ذكر أهل البيت وإحياء ذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم. نحاول على الأقل نحضر، ولو اللي ما يقدر مثلا متأخر، اللي عنده شغل قبل، في عندنا مجالس 8:30 تبدأ، اللي لا ما يقدر 8:30 يوصل نفسه في الخوض 9:00 يبدأ المجلس، اللي يقول لا أنا أبي أرجع البيت بدري جاي متأخر، أبي أقعد مع عيالي شوية قبل، مجلس مسجد إبراهيم الخليل يبدأ مباشرة بعد الصلاة، يعني وش عذر بعد بقى؟ الحمد لله. وعندنا أيضا ظهر مجلس، نذكر إنسان الناس فعلا مشغولين، قد يكونوا مشغولين بأعمالهم، نعذرهم ما عليه، لكن بالليل يحاول واحد على الأقل يحاول يوصل نفسه لمجالس ذكر أهل البيت. وردت رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: المهدي من ولدي تكون له غيبة وحيرة تظل فيها الأمم، يأتي بذخيرة الأنبياء عليهم السلام فيملؤها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. اللهم حصنا من الحيرة والضلالة، اللهم اجعلنا ممن شاهدوا وليك الأعظم وعاشوا معه واتخذوه خليلا واتخذهم الإمام صاحب الزمان خليلا. اللهم آنسنا به وآنسه بنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا في أوطاننا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الخيرات، اللهم وخذ بأيدي المسؤولين بتوفيقك وسددهم بتسديداتك، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله، صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير.